العربي الجديد بودكاست.
قصة هاي الحلقة بلشت قبل أكثر من 20 سنة، لما والدي شخصت إصابته بداء السكري من النمط الثاني، والسكري أدى بدوره لإصابته بالقصور الكلوي، مرضين بيرافقوا الإنسان سنين طويلة، كل واحد منهم بيفرض نوع مختلف وقد يكون متعاكس من الممنوعات الغذائية. وهون بتبلش تسأل حالك شو ضل أكل مسموح. هي التجربة الشخصية كانت شباك على عوالم المصابين بالسكري المترافق مع القصور الكلوي المزمن ومعاناتهم اليومية باختيار غذائهم وسط نقص الأبحاث والإرشادات الصحية اللي بتدرس الحالتين سوا. حمية المصابين بالسكري المترافق مع القصور الكلوي هي حمية حتى الأخصائيين ممكن يلاقوا صعوبة بالحديث عنها، لهيك بلشنا سلسلة حلقات عن الموضوع بناء على أحدث التوصيات العلمية. وبهي الحلقة رح نتابع الحديث عن حمية مرضى السكري، كيف منخطط الوجبات، شو الفيتامينات اللي ضروري أخذها أو أتجنبها، وقدي أعشاب مثل القرفة فعالة وآمنة بخفض السكر. إذا عم تسمعونا أول مرة، أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء، وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفنا اليوم الصيدلاني نبيه عريش، خريج جامعة دمشق بخبرة عمل سنوات بمجال التغذية، وبيشتغل حالياً بالمركز السوري البريطاني لطفل الأنبوب تحت إشراف الدكتور رامي الناصر. أهلا وسهلا فيك دكتور.
يا هلا بيكي، الله يسعد أوقاتك.
دكتور، مستمرين معك بحمية السكري المترافق بالقصور الكلوي. بالحلقة الماضية حكينا حول إمكانية علاج السكري بالغذاء وفعالية الحميات منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو والآتكنز. هلأ وصلنا عند نقطة كتير مهمة، اللي هي كيف بنظم وجباتي، يعني قدي كمية الوجبات، عددها، شو لازم تتضمن لحتى أضبط السكر بأفضل طريقة ممكنة.
الله يسعد أوقاتك يارا وأوقات كل المتابعين. ومثل ما قلتي، هاي الحلقة اليوم تتم لموضوع السكر اللي بلشنا فيه بالحلقة الماضية أو حكينا عنه المرة الماضية. حكينا عن أهمية الحمية ونوعها لمريض السكري، طرقنا الموضوع العلاقة بين البدانة والسكري، ركزنا على أهمية الكربوهيدرات، وتوسعنا بموضوع المقاومة للنهم لتناول السكر، وهلأ جينا لمربط الفرس. كل شيء حكيناه سابقا مهم، اللي بس رح أقوله هلأ هو الأهم. أوكي؟ أول نقطة لازم يحدد نعرفها أو مريض السكري يعرفها، هي لازم يحدد كمية السعرات اللازمة لهذا المريض. وعادة بتختلف هاي السعرات باختلاف الهدف. فمثلا أنا إذا عندي إنسان ذو وزن طبيعي بعطيه كمية من السعرات تختلف عن إنسان أنا ذو وزن عالي أو زائد أو في سمنة وأنا بدي نزل الوزن. فإذا أخذنا شخص بالغ وزن زائد، فالسعرات الحرارية بشكل شبه دقيق بيحتاج 25 إلى 27 سعرة لكل كيلوغرام من وزنه. هني هدول أقل من الاحتياج الحقيقي لقاله بشوي، نحن الهدف أنه ننزل الوزن. وطبيعي انه اذا كان هذا الشخص بيلعب رياضه او طبيعه عمله فيها نشاط، انه نزيد السعرات لحتى توصل، ممكن توصل 35، احيانا نوصلها لل 40. بكل الاحوال هذا التحديد، عمليه تحديد السعرات الحراريه، يفضل انه يكون فيها مختص بالتغذيه.
معلومات كمان برضو كتير مهمة، يعني على فرض أنا شخص وزنه 80 كيلو، عندي وزن زايد ونشاطي البدني منخفض، بضرب وزني ب 25 مثلا، بيطلع معي أنه لازم أخذ ما يقارب 2000 سعرة باليوم. هلأ ضروري نوه لنفس الفكرة اللي نوهت لها حضرتك، بأنه ضروري نرجع للمختص يا جماعة، لأنه في حاسبات سعرات دكتور منتشرة اليوم على الإنترنت بيلجأ لها الناس أحيانا، ممكن تعطي عدد سعرات أكيد بتعطي عدد سعرات أقل بكتير من السعرات المطلوبة لإنقاص الوزن، وهذا الشيء
هذا الشيء
نوهنا ومنرجع مننوه بأنه غير صحي. نقص السعرات سيء مثل زيادتها، لأنه نقص السعرات ممكن يعمل سوء تغذية، تساقط بالشعر والأظافر، بالإضافة لأنه ممكن يؤدي لإبطاء معدل الاستقلاب ويبطل وزننا ينزل، يعني بنحصل على نتيجة عكسية.
تمام صحيح كتير يا راو، وأنت كملت كلامي. ولازم نأكد أنه التقليل من السعرات بيسبب خسارة الكتلة العضلية، وبيعمل شيء اسمه عودة الوزن الارتدادية بعد فترة قصيرة. موضوع متشعب، ممكن شي مرة يصح لنا نحكي فيه. نرجع لموضوعنا هلأ. بعد تحديد السعرات لازم نقسمها بين المغذيات الكبرى الثلاثة بالشكل التالي: 20% ل 25% بدها تكون بروتين، 50 ل 55 بيكونوا كربوهيدرات، والباقي هن الدهون الصحية. هاي الحسابات بتعطينا عدد السعرات لكل مادة من المواد التغذية الكبرى الغذائية الكبرى. هلأ حتى حولها لجرامات، يعني بالنهاية أنا شو بيهمني أعرف أني أنا بدي مثلا 500 سعرة بروتين، طب أنا شو معناتهم هدول؟ بنقسم الرقم اللي بيطلع معنا على 4 مشان نعرف قديش كمية البروتين، لأنه كل جرام بروتين يعادل 4 سعرات. ونفس الشيء بالنسبة للكربوهيدرات، بنقسم كمية الكربوهيدرات على 4 فبيطلع معنا قديش بدنا كربوهيدرات. فلنقول أنه طلع عنا أنا بدي 1000 سعرة من الكربوهيدرات، فبتكون هي 250 جرام. بدي 500 سعرة من البروتين فهنا 125 جرام. ما تبقى بنقسمه على 9، لأنه الدهون بتعطينا كل جرام دهون بيعطينا 9 جرامات، كل جرام بيعطينا 9 سعرات، فلازم نقسمه على 9. هلأ بعد ما نخلص حولناه لجرامات، هلا لوزن يعني، بنقسم مجمل هاي الكميات على 3 إلى 5 وجبات حسب توقيت الدواء، حسب روتين اليوم بشكل عام. هون كمان بدنا نفرق بين النمط الأول والنمط الثاني بهي النقطة هلا. فتغذية مريض السكري البدين من النمط الثاني غالبا تحتاج لخفض سعرات، بينما نحن ما نحتاج لخفض سعرات عند مريض النمط الأول. تمام. تكرار الوجبات بمرضى النمط الأول ضروري، ولازم تكون أحجامها صغيرة، بينما هذا مفيد لكنه غير ملزم بالنمط الثاني. بس طبعا لازم يكونوا 3 وجبات، يعني على الأقل 3 وجبات بالنمط الثاني. أول مرضى النمط الأول لازم يحافظوا على مستوى ثابت من الطاقة بشكل يومي، يعني لازم أكل أنا كميات متعادلة خلال النهار، لازم يكون مستوى الطاقة عندي ثابت بشكل يومي ومن يوم ليوم. تمام. بينما هذا الشيء غير ملزم بشكل كتير حاد لدى النمط الثاني، يعني ممكن يكون في تفريق شوي. تمام. السبب انه مريض السكري النمط الاول هو عم يتعالج بحقن انسولين الى توقيته، وبالتالي توقيته مرتبط بتوقيت الوجبات وبحجمها. يعني لما بقول المريض السكري النمط الاول عم بياخذ كم وحده انسولين، هن مرتبطين بشو عم بياكل كمان. وهذا الشيء اللي بيخلينا ما نقدر نغير بمستويات الطاقه عنده، بينما مريض السكري النمط الثاني عم يتعالج بالدواء، فممكن هذا يعني ما بيكون شيء ملزم كثير. هلا فإذاً مهم جدا أنا ننتبه.
فإذا الغاية دكتور مش مثل ما بيفكر الناس خفض السكر، وإنما الغاية هي الحفاظ على سكر الدم من دون دروبات، من دون انخفاض أو ارتفاع مفاجئ.
لا ارتفاع ولا تغيرات مفاجئة. ما يصير فيه موجات variation، يظل ثابت قدر الإمكان. من مهم جدا أن ننتبه لمرضى النمط الأول أنه في حال انخفاض السكر نعطيهم بديل نعوضهم عنه، لازم نعطيهم شيء. وفي حال ارتفاع الأجسام الكتونية لازم نتابع طبيا مباشرة عند طبيب، وهذا الشيء قليل حدوثه. يعني الارتفاع وانخفاض السكر هذا بشكل حاد أو يعني خطير عند مرضى النمط الثاني غير موجود. يعني نادرا ما تصير.
نادرا. حكينا دكتور عن السعرات اليومية وعدد الوجبات، هلأ خلينا ننتقل لطبيعة الوجبات، يعني شو الممنوع وشو المسموح. وبرأيي نبلش مع الكربوهيدرات بحكم يعني بتعرفي أكتر مواد غذائية بتحير المريض.
صحيح تماما. صحيح تماما. هلأ حكينا نحن الحلقة الماضية على الكربوهيدرات وإن هي أنواع، وإن الكربوهيدرات الليفية والنشوية والكربوهيدرات البسيطة. بس هلأ رح أحكي عن طريقة أخرى بتقسيم، اللي هي بنشرح عن شيء اسمه المؤشر الجلايسيمي. هلأ المؤشر الجلايسيمي بأي مادة هو مقدار ارتفاع الجلوكوز في الدم بعد تناول كمية محددة من هي المادة مقارنة بتناول 50 جرام من الجلوكوز. تمام. يعني كل أي شيء بناكله رح يرفع الجلوكوز، فنحن قديش بيرتفع بالمقارنة مع لو أكلنا 50 جرام جلوكوز صرف أو نقي. وبناء على هذا المؤشر تم تقسيم المواد إلى ذات مؤشر جلايسيمي عالي، واللي هي بترفع نسبة الجلوكوز بنسبة 70% مقارنة مع الجلوكوز النقي. وهي بنشوفها بالحالة السكريات البسيطة اللي هي الخبز الأبيض، البطاطا، الرز، منتجات الدقيق المعالج وبالعسل. في اللي ما بيكون بين 55-69% بنسميها متوسطة المؤشر الجلايسيمي، وهي بتلاقيها بمثل الموز، الخبز الأسمر، حتى الآيس كريم. أقل من 55% بنسميها ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، وهي منها الحليب خالي الدسم، عندنا البقول، عندنا الشوفان، المكسرات إلى آخرين بالقائمة. هلا من هذا التقسيم فورا نحن انتبهنا انه احنا بنعرف انه السكري يعني ما بدنا جلوكوز عالي، ما بدنا جلوكوز ارتفاع بسرعه، فبالتالي المريض بيتوجه باتجاه الاغذيه الكربوهيدرات لكنها منخفضه المؤشر الجلايسيمي لانها بترفع الجلوكوز كميه قليله وبطيئه. على هذا الاساس انا بقول جمله بعيده دائما انه سلو كارب نوت لو كارب، يعني كربوهيدرات بطيئه الهضم والامتصاص وليس انخفاض بكمية الكربوهيدرات اللي عم نتناولها.
تمام.
لذلك بناخد تمام.
يعني الكم يعني الكم مقابل النوع.
بالضبط بالضبط. يعني بهمنا النوعية أولاً ثم نأخذ من هاي النوعية ما نحتاجه منها.
تمام.
وبالتالي صار عندنا هلا خيارات جيدة وخيارات سيئة. خلينا نحكي عنه هيك بشكل سريع الناس تعرفون.
تفضل.
من النشويات اللي هي كربوهيدرات النشوية عندنا الحبوب الكاملة مثل الرز البني، الشوفان، دخن، بطاطا الحلوة مطبوخة أو مسلوقة أو مقلية. وكل المنتجات المصنعة من الحبوب الكاملة بدون إضافات السكر، طبعا إذا كان كمية قليلة لا حول ولا قوة. هلا من النشويات السيئة نتذكر الحبوب المعالجة مثل الطحين الأبيض، الرز الأبيض، الخبز الأبيض، البطاطا المقلية، والحلويات بشكل عام المصنعة من الدقيق الأبيض.
تمام مفهوم.
الكربوهيدرات اللي فيه بنلاقي عندنا الخضار. الخضار جيدة جدا ويمكن تناولها بحرية.
تمام.
لأنه غنية بالألياف، ونحن بحاجة بحدود 40 جرام تقريبا يوميا من الألياف. الألياف مهمة لأنه بتنظم الهضم، وحكينا أنه هي بتحد من امتصاص الجلوكوز أو السكر الذكري، وحكينا أنه هي وهلأ اليوم بنقول أنه هي بتغذي ما يسمى بالفلورا المعوية، واللي هي الزمرة الجرثومية الطبيعية الموجودة بالكولون، وهي بتتغذى على الألياف. نحن بدنا إياها تتغذى لأنه هي إلى دور كتير كبير بعملية الهضم وبسلامة وكفاءة الجسم كله. أفضل خيارات الخضار هي طازجة، يعني ممكن تناولها نية، ممكن تناولها مسلوقة على البخار، أحيانا ممكن نشويها. هلأ الخضار المجمدة كمان منيحة إذا تحضرت على البخار. خضار الورقية بشكل عام مثل السبانخ، السلق، الخس، الخضار المعلبة بشرط أن تكون الصوديوم فيها أو الملح قليل. وكثير مهم أنه مريضنا وحتى نحن الطبيب الناس اللي مالهم مرضانين أنه ننتبه إلى التنوع في لون الخضار اللي عم ناكلها. يعني مثلا ناخذ الخضار اللي لونه برتقالي مثل الجزر، لونه ابيض مثل البصل، بنفسجي مثل الباذنجان. بشكل عام هدول يعني هذا التنوع بالالوان هو يعكس التنوع بالمحتوى من حيث المغذيات الصغرى والفيتامينات والمعادن على فكره.
يعني
ولذلك لازم
يعني بعتقد هي اسهل طريقه لحتى الناس انه تعرف شلون هي تاكل، يعني خلينا ننوع ويكون في عندنا بالصحن الوان مختلفه.
الوان اول شيء منظره حلو بشهي
اكيد،
وثاني شيء اطيب
اكيد. تمام؟ اكيد.
هلا الخضار السيئه مع انه احنا كنا عاملين الخضار كله منيح، يعني الحقيقه الخضار السيئه الخضار المعلبه الغنيه بالصوديوم. او واحد بيطبخ الخضره مع الزبده او مع مواد دسمه، جبنه دسمه مثلا. اذا كان مريض السكري غالبا بيعاني من مشاكل بالضغط، فنحن من شوي بنتحاشى المخلل إذا كان عالي الملح، أما إذا كان ما عنده مشكلة ضغط أو إذا كان كمية الملح قليلة فالمخلل مقبول. هلا من ضمن الكربوهيدرات كمان عندنا الفواكه.
أكيد.
تمام. هلا الفاكهة تتميز بأنه فيها كربوهيدرات عالية بالمقارنة مع الخضرة، الخضرة أقل، الخضار أقل.
صحيح.
بس كمان فيها ألياف كثير وفيها فيتامينات ومعادن، وهي فقيرة تقريبا الفاكهة فقيرة بالدهون وبالصوديوم.
تمام. تمام.
هلا دائما الفاكهة الأفضل هي اللي بتكون طازجة.
أكيد.
الفاكهة معلبة بلا سكريات. هلا مربى الفواكه الخالي من السكر والمواد الحافظة كمان مقبول. عصير التفاح الخالي من السكر. هلا نحن بنأكد على شغلة إنه الفواكه اللي بتتاكل بقشرة كلها بقشرة.
أوكي.
هلا وإذا في بعض البذور ننتبه لها إذا كانت غير قابلة. بالنسبة لخيارات الفواكه السيئة هي المعلبات ذات سكر مضاف، المربيات اللي كثير فيها سكر، العصير المحلى والعصائر العادية بشكل عام. لا ليش العصير مكثير من شجعه؟ لأنه العصير بيكون خالي من الألياف.
صحيح.
وبالتالي هو بيكون بيمتص السكر بشكل كثير كبير. بينما حبة الفاكهة نفسها بحكم وجود الألياف هي تحتاج لفترة من المضغ والهضم والمعدة والأمعاء، يعني مرورها فيه بيكون بطيء، وبالتالي ما بترفع لنا السكر مثل العصير العادي.
خليني معلش كمان ضيف عبارة، أسوأ خيارات الفاكهة يا جماعة أنه تعتقدوا الفاكهة هي منيحة بكميات كبيرة. الفاكهة منيحة بكميات محدودة. لما منقول خيار صحي فنحن دائما منحدد هذا الخيار بالجرعة المناسبة.
صحيح تمام.
الجرعة والنوع ومقدار التعرض إذا بدنا نروح كتير لعبارة علمية. صح. فلهيك يعني نحن بالهرم الغذائي يعني بعتقد دكتور حصص الفاكهة تقريبا للشخص يوميا بيطلع له بين 2-4 حصص. صحيح؟
حسب وزنه وحسب قديش نحطي له سعرات حرارية بالضبط. أكيد. ممكن نعطيه من حصتين إلى 4 حصص.
أكيد أكيد. طيب دكتور هلأ بننتقل على البروتين، يعني بعتقد في خلاف بين العموم حول أي نوع بروتين أفضل، البروتين النباتي أم الحيواني، يعني بعتقد علميا يفترض التنويع.
برافو عليك كثير صحيح. هلأ حسب الجمعية الأمريكية لأمراض السكري إنه نحن لازم نأكل البروتين من مصادر نباتية مثل البقول، المكسرات، البذور، من مصادر بحرية مثل الأسماك وثمار البحر، ومن مصادر حيوانية مثل صدر الدجاج، الحبش، ومن البيض اللي هو يعتبر من أهم وأكمل مصادر البروتين. كمان شوف الحليب خالي الدسم كمان من الأشياء المفيدة اللي بنعتبرها مصادر البروتين. أما اللحوم الحمراء بدنا نكون نختارها خالية الدهون قدر الإمكان. وإذا بتتذكري بالحلقة الماضية حكينا إنه نحن في نوع من الدهون الطبيعية مهما حاولنا نتجنبه هو موجود، عادة بنلاقيها باللحوم. فنحن بنبتعد عن القطع اللحم ذات الدهن، ولكن بالنهاية حتى اللحم الحمراء هي فيها دهون خفيفة. والتأكيد دائما على إنه التنويع يعني بين المصادر الحيوانية والنباتية، لأنه المصادر النباتية غير إنه بتعطينا بروتين كمان بتعطينا ألياف ومعادن. والمصادر الحيوانية تحتوي على حموض أمينية أكثر اكتمالا من المصادر.
صحيح.
وبالتالي لابد أن أكل من هون ومن هون حتى أكسب كل الحموض الأساسية اللي بتشكل الحموض.
تمام.
مصادر البروتين السيئة صارت واضحة بالنسبة لنا، يعني هي اللحوم المقلية مثلا، اللحوم الغنية بالدهون، اللحوم المصنعة مثل السجق، عندك لحم الخنزير يعتبر سيء، الأجبان ذات الدهن العالي، لحم الحبش أو الدجاج مع الجلد والدهن الموجودة عليه، السمك مقلي، حتى البقول إذا محضرة بزيوت غير صحية مثل ما حكينا عنها الحلقة الماضية، الزيوت المهدرجة عالية الدهن أو شحم الخنزير، فكلها هي تعتبر مصادر بروتين سيئة. بننتقل لموضوع مشتقات الحليب إذا تسمحي لي.
أكيد.
إنه الحليب بيقدم لنا كمية ومقدار جيد من البروتين، فهي لازم تكون موجودة داخل النظام الغذائي، لانه مع البروتين عم بيعطينا الكالسيوم لتنميه العظام ونشاط الجسم والعضلات. هلا دائما نحن بنقول المصادر الخاليه من الدسم هي الافضل، سواء طازج او كان بودره، لبن قليل الدسم، عندنا جبنه القريش لانه كمان الدسم فيها قليل، بينما المصادر العاديه والتقليديه يعني مقبوله لكنها غير مرغوبه، مثل الحليب الكامل او الطازج الكامل او المسحوق، اللبن العادي كمان مقبول ولكن بنلاقي شيء على الأقل يا رب. بالنسبة للحليب إنه نحن لما نقول خفف شيل على الأقل القشطة اللي على وشه.
أكيد أكيد.
يعني بيكون خلصنا من نسبة جيدة من الدهون.
أكيد أكيد دكتور. وهون كمان اسمح لي بما يتعلق بالحليب إنه يعني علق على موضوع، يعني أنت لاحظت إنه أنا دائما بنوه على النصائح اللي بيقدمها الأخصائيين، لأنه لما في شخص عادي ما عنده خلفية علمية كافية بيقدم لك نصيحة مغلوطة فأنت بتقول عادي، يعني أنت أوريدي مو معتبره مرجعية. أما لما طبيب أو أخصائي التغذية بينشر محتوى مغلوط فإنه هون بيكون كتير كارثة، لأنه الناس بتوثق فيه لهذا الشخص وبتعتبره مرجعية علمية بالنسبة لهم، لهيك إنه المعلومات المغلوطة من الأخصائيين هي كارثة. من ضمن هي المعلومات المغلوطة يلي أنا صادفتها على السوشيال ميديا هي إنه في البعض كان عم بينصح بإنه الحليب كامل الدسم لأنه قال الدهن اللي فيه هو طبيعي. طبعا هيدا المعلومة مغلوطة.
أنا بالنسبة للحليب إلا إنه الحليب هو غير يعني العادي هو غير مرغوب، لكنه ضمن حدود مقبولة. الأفضل هو الحليب خالي الدسم، ونحن بنرجع نقول إذا مو ملاقيين حليب خالي الدسم على الأقل شيلوا القشرة اللي على وشه، لأنه الدسم الطبيعي أو الدهون الطبيعية برجع بتأكد مثل ما حكيت هذيك المرة وقلت لك الدهون الطبيعية المشبعة مقبولة ولكن بكميات محدودة. طيب. احنا الشيء اللي بنرجع
تمام دكتور. هلا بهذا السياق خلينا ننتقل لموضوع كيف بننتقي الدهون.
برافو عليك. هو يعني كان حديث الحليب جرنا باتجاه الدهون لحاله.
صحيح.
هلا
احنا مو كل شيء طبيعي بنعتبره يعني خلص لانه طبيعي فهو جيد، لانه هذا متعلق بالمقادير.
اكيد،
لانه حتى الطبيعي، حتى الطبيعي وحتى المنيح والصحي لما بزيد عن حده راح ينقلب الى ضده.
اكيد.
بالنسبه للدهون، الحاجه اليوميه الوسطيه تبعها هي حدود 25%، مثل ما حكينا عن تقسيم السعرات، اللي بيضل اخر شيء من بعد البروتين والكربوهيدرات بتكون هي الدهون. تعتبر الدهون ذات أهمية عالية نعتبرها بتغذية مريض السكري، لأنها هي بتقوي جهاز القلب الدوراني، بتضبط الضغط الدموي، ولها دور فعال بتحسين الحساسية على الأنسولين اللي الحساسية، وبالتالي بتحفز دخول الجلوكوز على الخلايا العضلية وبيخف معدله داخل الدم. هذا الشيء اللي عم نحكي عن هاي الفوائد، هو مشروط بنوع الدهون أنها تكون دهون صحية حصرا، وهذه بنعني فيها الدسم أو الدهون غير المشبعة، وهي هي كمان نوعين عندنا، وحيدة عدم الإشباع ومتعددة عدم الإشباع، بتشمل بشكل رئيسي حموض الأوميجا 3 و6، بينما يجب تقليل إلى أدنى حد ممكن من الدهون المشبعة الطبيعية اللي حكينا حتى الحليب واللحوم، والاستغناء الكامل عن الزيوت. هلا من المصادر الجيدة للدهون هي زيوت نباتية صحية، زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، المكسرات بأنواعها بشكل عام، البذور مثل بذور الكتان والشيا، مصادر بحرية يعني السمك والسلمون هو اللي على رأس القائمة، يعني الله يطعمنا ويطعمش. مصادر الدهون السيئة صراحة هي الزيوت المهدرجة، هون يا رب ننتبه ونطلب من كل المستمعين ينتبهوا معي لهالقصة التسمية. المشكلة إنه في ناس بتحاول تمرق الفكرة تحت اسم ثاني، بدل ما يكتبوا زيوت مهدرجة بيسموها ترانس فات، أو بيحطوا بكلمة مهدرج جزئية،
هي الدهون المتحولة عمليا، يعني هي الدهون المتحولة.
خلص انت طالما عم تقرا شيء مو طبيعي، خلص بتقراها هيدروجينيتد، بتقراها بارشلي، بتقراها ترانس، هي كله بيختلف، هي كلها مصادر غير جيدة. عندنا كمان بعض المصادر، حكينا عن الدسم المشبع بالمصادر الحيوانية بدنا نحد منها، في بعض الزيوت النباتية مثل زيت النخيل بدنا نتحايد انه هو زيت مشبع، وزيت جزر كمان بدنا نقلل منه لانه كمان زيوت مشبعة، انا بقول نقلل منه.
تمام تمام تمام. بس دكتور معلش كمان هون اسمح لي، انا الحقيقه عم قاطعك كتير، بس لانه بتصفح كتير سوشيال ميديا، وبتعرف انه انا دراستي فيعني او مهنتي، فانه بكتير بيلفت لي انتباهي المعلومات المغلوطه، فخلينا نوقف عند زيت جوز الهند، لانه عم بيتم التسويق له حتى من قبل بعض الاخصائيين كزيت صحي. ما كنت افهم السبب يا جماعه، الجايد لاينز من الجهات العلميه واضحه، يعني يعني عندكم الأمريكان هارت أسوسيشن، البريتش هارت فاونديشن، منظمة الصحة العالمية، واجبك كأخصائي تقدم المعلومات المبنية على الأدلة العلمية من دون اجتهادات شخصية. معلش يعني سامحني دكتور نبيه، بس كان في حاجة يوضح هاي النقطة. وين وصلنا؟
وصلنا على المشروبات، ولا يهمك، أنا بالعكس مبسوط لعب الضيفي، لأنه يعني مخلي حكينا أغنى وبيخلي الكلام أخذ وعطى، وهذا حلو.
أكيد.
يعني وأنا مبسوط أصلاً بالمعلوماتك، يعني كمان هيك يعني استفيد منك كتير، وإن شاء الله كمان المستمعين يستفيدوا.
إن شاء الله.
بتابع موضوع المشروبات. الأساس اللي بده يشربه مريض السكري هو المي. نحن بنقول نشرب المي، لازم نحافظ على شرب الماء حتى لو لم نشرب العطش بالنسبة للمريض السكري، ولكن ما بنمنعه من أنه يشرب يعني أي شيء بده إياه، بس يكون ينتبه لمحتواه من السعرات، ينتبه للملح، السكر، كل هذا محسوب. هلأ المشروبات الجيدة، المياه النقية والمعدنية، الشاي بأنواعه بدون تحلية، ممكن مع ليمون أو غيره من النكهة، القهوة بلا إضافة. أما الأسوأ المشروبات فهي المشروبات الغازية قولا واحدا، الشاي المحلى، القهوة ذات إضافات، مشروبات الشوكولا، مشروبات الضغط. هل يخطر ببالنا الكحول؟ ليش يخطر ببالنا حاله الكحول يا جماعة؟ ضار، حطوا لي آلاف الأسطر تحت المنظار. شرب الكحول بيشغل الكبد بعملية الاستقلاب، وقلنا نحن الكبد هو اللي بيتدخل بضبط الجلوكوز مع هو بيخزن زيادة أو بيحرر حسب احتياج الجسم، وبالتالي كمان الكبد هون لما يكون مشغول بالاستقلاب يعاق عن عمله الآخر غيره من المهمات. أنا رح أقول كلمة وأتمنى أنه يعني يتقبلوها المستمعين، أنا لم أقرأ عن مرض لم أقرأ عن مرض يمكن أن يعاني منه الإنسان إلا وكان الكحول له فيه يد بشكل مباشر أو غير مباشر. وما قرأت عن منفعة للكحول إلا لقيتها موجودة في غذاء آخر أو آخر. وبصراحة ما في أي سبب حتى نشرب
صحيح دكتور. وبهذا السياق اسمح لي شارك معلومة يمكن قليلين بيعرفوها. يعتبر الكحول ثاني أكثر الأغذية كثافة بالطاقة بعد الدهون. كل واحد جرام كحول بيعطينا 7 سعرات حرارية. كأس متوسط من النبيذ بتركيز 12% بيعطينا 133 سعرة. شرب 4 قنينات نبيذ شهريا يعني إضافة 27,000 سعرة إلى غذائك سنويا، وهو ما يعادل تناول 48 شطيرة همبرجر. تخيل دكتور.
صحيح.
معلومات مخيفة.
أنا بقول لك يعني هدول 27,000 فيك تقولي هنا عبارة عن 3 كيلو دهون.
تمام.
3 كيلو دهون.
طيب دكتور، هلأ يمكن تكون المعلومات زخمة نظريا، فأنه بنقدر نقدم خلاصة ونوضح أكثر بمثال تطبيقي؟
تمام. هلأ باختصار أنا إذا مشان ناس يعني شيء عملي نحكي فيه. أول شيء منه الخطوة الأولى هي تحديد كمية السعرات الواجبة، تقسيمها بين الوجبات حسب العدد المطلوب يوميا، وتحويلها إلى وزن إلى مغذيات الكبرى اللي هي بروتين الكربوهيدرات والدهون. اختيار الوجبات أو المواد اللي بدنا ناكلها من قائمة المغذيات الصحية اللي حكينا عنها وحطيناهم بالقائمة، بروتين جيد بروتين سيء، كربوهيدرات جيدة، نشويات جيدة مثل ما مرحوا معنا، والابتعاد عن الأشياء المضرة. هلأ رح أعطي مثال تطبيقي.
تمام.
إذا قلت أنا عندي مريض بيحتاج 1800 سعرة، فأنا بدي أعطيه وجبة مثلا، فبجي بحطها عندي، بحط الوجبة الأولى فيها كوب حليب قليل أو منزوع الدسم، قليل أو خالي الدسم، بنحط معه بيضة مسلوقة، قطعة خبز من الحبوب الكاملة مثل حبوب خبز الشوفان أو خبز القمح، 5 حبات زيتون وحبة فاكهة، والأفضل لتكون خضرة كمية من الخضرة.
تمام.
الوجبة الثانية تمام، هاي خلينا نسميها وجبة الفطور. الوجبة الثانية لاحظ إنها وجبة كتير مقبولة يعني مشبعة.
طبعا.
الوجبة الثانية هي الغداء، 100 جرام أو نصف كوب سبانخ مطبوخ أو بازيلا أو ملوخية، صحن سلطة بحجم جيد، ومثل ما حكينا عن السلطة بدها تكون ملونة، قص بندورة خيار جزر إلى آخره، 75 جرام دجاج مع الخضرة المطبوخة، و 100 جرام رز. أو بدل الرز يعني نحط نصف رغيف صغير من الخبز الحبوب الكاملة. الدهون تضاف إلى الطهي بشكل زيت زيتون مقدار ملعقة. وجبة كمان مغذية تماما وفيها يعني مشبعة. العشاء بيكون كمان نصف كوب خضار مطبوخة، صحن سلطة، و 75 جرام لحم دجاج أو سمك، أو ممكن إذا ما يعني ما في إمكانية فممكن تكون بيض.
تمام.
هلا وجبات بينية، هلا ممكن الواحد الوجبات البينية ما أنا ملزمة، لكن حسب الواحد بيحب أو ما بيحب أو بيجوع أو ما بيجوع. ممكن تكون هي الوجبات البينية هي فاكهة مع القليل من المكسرات بين الفطور والغداء، ممكن تكون شوربة خضار بين الغداء والعشاء، كوب لبن صغير قبل النوم، وهي مثل ما قلنا وجبات غير ملزمة. طالما كان المريض، إذا كان بشرط إنه كان المريض بياكل قبل النوم بساعات.
تمام. هلا
ساعات حتى وجبة سعيدة.
تمام دكتور. هلأ يعني هون أنت ذكرت عبارة بأنه وجبة لا بأس بها، يعني وجبة مشبعة. كتير ناس بتفكر أنه الحمية هي عبارة عن حرمان، سواء كانت حمية علاجية أو حمية بغاية إنقاص الوزن. لا يا جماعة، نحن بس بنختار خيارات صحيحة، فنحن بنقدر نحس بالشبع. يعني في فرق، يعني مثل لما ذكرنا عن أنه جرام الدهن بيحتوي على 9 سعرات، بينما جرام البروتين بيحتوي على 4 سعرات. شتان ما بين هيدا وهي، يعني ممكن نحن ناخد كمية صغيرة تعطينا سعرات كتير كبيرة، أو كمية كبيرة تعطينا سعرات أقل تعطينا فوائد إضافية.
حتى يارا حتى البروتين قدرته أو معدل الشبع تبعه أعلى، وبالتالي جرام البروتين كمية سعرات أقل بيعطيك منفعة أعلى أو بيعطيك إحساس بالشبع. نقطة كتير مهمة أثر فيها ما تسمحي لي عليها، موضوع الحرمان. أي حمية تؤدي للجوع أو شعور بالحرمان هي حمية غلط.
صحيح.
خلاص. ما في لأنه أنا بالأساس ما بقول حمية، أنا بقول نمط حياة. ما في أنا أعيش حياتي بنمط حياة أنا جوعان.
صحيح.
وأنا محروم وأنا عبعان.
100%.
إحنا لازم يكون نمط حياة قابل للتعايش معه. لا لازم اشعر بالشبع، لازم اكون لبي احتياجاتي وما اكل. مثل ما قلت لك هذا الموضوع كمان يعني كثير واسع الحديث عنه.
تمام دكتور، في نقطه برضو قليل ما يتم التركيز عنها، السكري بيأثر على استقلاب عدد من الفيتامينات والمعادن، وبالتالي ممكن يسبب عوز بهي المغذيات. فشو المتممات اللي لازم ياخدها مريض السكري، وشو المتممات يلي لازم ياخد حذره منها؟
كثير كثير سؤالك في مكانه، وأنا كثير بتشكرك عليه. المغذيات الصغرى هي بتشمل المعادن والفيتامينات، تأثر من عند مريض السكري من جهتين. الأولى أنه هو مريض سكري، مرض السكري بحد ذاته بيأثر على الفيتامينات والمعادن، والأدوية المستخدمة في ضبط السكري، طبعا عم نحكي عن السكري النمط الثاني، كمان بتأثر على استقطاب الفيتامينات والمعادن. مثلا مريض السكري معرض لنقص المغنيسيوم، معرض لنقص الزنك، معرض لنقص الكروم، مادة أساسية معادن أساسية. بينما الميتفورمين وهو دواء يستخدم في علاج السكري بيأثر على امتصاص الفيتامين B12. حتى بعض الدراسات بتقول لك انه مرضى السكري في عندك 70% منهم عنده نقص بالفيتامين د، في حدود ال 50 لل 45% منهم عنده نقص بالسيلينيوم، في عندنا 30% عنده نقص باليود بالفيتامين اي بالفيتامين اي والى اخره. ومع ذلك ما بننصح باعتماد المتممات الغذائيه كبديل عن الصحيه، لانه من اسمها متمم مكمل، يعني شغلتها ترمم، هي شغلتها ترمم أساسا. وبالتالي لما يكون احتياجي تغذويا غير كامل فبلجأ أني أخذ مدمم ولا أعتمد عليها. هلأ علما أنه في بعض المواد الأساسية مثل مضادات الأكسدين ما لها موجودة بالمتممات، نأخذها من الأكل. هلأ ممكن نحن نجي لمريض السكري أنه خذ فيتامين دال، خذ B12، خذ الأوميجا 3. طبعا بشرط ما يقول الطبيب غير هالكلام.
تمام.
الأوميجا 3 نلاقيها في السمك، في عندك البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة، كمان متوفرة في اللبن ومشتقاته، ممكن ناخدها عن طريق المتمم. هلأ أنا إذا بدي اختصر الجهد على المريض بصراحة،
تمام،
في متمم خاص بمرضى السكري موجود في السوق بالصيدليات، موجود متوفر مدروس بشكل دقيق، محتوياته الكميات الترميمية اللي بيحتاجها مريض السكري، وعادة بكفي حبة واحدة من اليوم لمريض السكري ما لم يأكل طبيب يعني غير هالشيء بسبب أمراض أشياء تتعلق بالاضطرابات القضية، مثلا بيكون وجد فشل كلوي أو في اعتلال عصبي أو إلى آخره. فليش يعني مثلا البروميوم ما بصير ناخده إذا كان فعلا فشل كلوي. الفيتامين إي والأوميجا بتداخل مع المميعات، إذا المريض عنده ضغط بياخد مميعات كمان ندير بالنا. لذلك يعني حتى المتممات فيتامينات المعادن تختلف حالة حسب حالة مريض السكري، وين هو صاير مع التطور وشو صار معه.
صحيح صحيح. يعني هلأ رح نذكر بالحلقة القادمة، ولكن بعتقد كمان فيتامين دي مثلا، نحنا لما بيكون في عنا قصور كلوي مترافق مع السكري بصير بدنا ناخده بشكله الفعال. عموما هيدا رح نحكي عنها لاحقا. بس هلأ دكتور يعني بدنا نحكي، سألتك عن الأدوية اللي لازم المريض يتعامل معها بحذر، مكملات أو أدوية.
طبعا 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 هذا يعني هذا في أدوية طبعا يعني لا خلاف عليه. في أنا حكينا متممات إنه في بعضها بيكون طبيب ينصحه بعدم تناولها أو شيء، بس كأدوية ما بتوقف على السكري لوحده، بل كمان في عنا نمط العلاج. يعني نحن في عنا عدة زمر دوائية تستخدم في علاج السكري أو ضبط التركيز الجلوكوز بالدم، وكل طبيب بيعرف أنا مريضي عم بتعالج بهي الزمرة، فتداخلات الدوائية بتختلف حسب تختلف يعني من دواء لآخر. لذلك من مهم كتير أنه يكون طبيب والصيدلي على اطلاع اللي عم ياخده هذا المريض. مثلا الأدوية هي بتشمل الأدوية النفسية، أدوية الصرع، أدوية قلبية، أدوية البروستات، مشتقات الكورتيزون، الاستيرويدات، وحتى بعض المضادات الحيوية كلها أحيانا بتتعارض مع بعض الأدوية السكري. بس أنا عشان ما يضيع المستمع، لأنه هي مهمة الطبيب والصيدلاني بصراحة، هو مهمة المريض بس يقول للطبيب أنه أنا مريض سكري وباخذ كذا، يذكره
إذا كان عم ياخذ يروح على الطبيب سريرية كاملة، يعني ما نتجاهل أي معلومات.
شوفي هي بتصير تداخلات أحيانا. أنا بكون مريض سكري عانيت من حالة مثلا هضمية، فرحت لعن طبيب الهضمية فهو عالجني على كهضمية، فأنا ما قلت له أنا مريض سكري أساسا،
تمام،
أو ما قلت له شو عم باخد، فهو بيكتب أدوية. فبالتالي أنا عم بحكي أنه لازم أنا رحت لعن طبيب غير طبيب المختص بعلاج السكر، رحت لطبيب هضمية، طبيب نفسية، طبيب قلبية، لازم خبره بشو الأدويتي حتى لو هو ما سأل. وإذا رحنا عند الصيدلاني وعم ناخد الدواء كمان، هون الصيدلي رح يسأل أو هن لازم ينبهوه، إن شاء إذا كان في أي تعارض يوقف الصيدلي. هلا اللي بيهم المريض هو الحقيقة والمستمع أنه ركز على الأدوية يمكن هو يشتريها لحاله، يعني يروح لعطيني إياها وقد يعني ما ينتبه. أهم هي أدوية الرشح مضادات الاحتقان، هلا هي آمنة لحد ما، بس يعني لازم المريض اللي بياخدها يراقب حاله يعني وينتبه. ممكن يلجأ لخيارات أقل تأثيرا، يعني بدل ما ناخد مضاد احتقان تأثيره جهازي ناخده تأثيره موضعي مثل القطرات الأنفية. هلا بحال السعال مثلا أفضل نتجنب الشرابات الغنية بالسكر والكحول، وحتى إذا فينا ناخد الحبوب أو الكبسولات كمان إلى نفس مفعول الشراب يعني. خافضات الحرارة مسكنات الألم، نحن دائما بننصح انه ما نتناولها الا يعني عند الضروره الشديده، ونستشير طبيبنا خاصه اذا كان عندنا مشكله كلويه او قلبيه او كان في عندنا مشكله بالمعده.
حقيقة يعني المعلومات كتير زخمة عن جد، يعني دكتور هيك لازم الواحد ياخد نفس. بس يعني في سؤال أخير لازم أسأله لأنه كتير عامل تريند على السوشيال ميديا. نستغل وجودك معنا يا دكتور. السؤال عن الأعشاب اللي يزعم إنها بتخفض السكر مثل القرفة والحلبة، قد ايه الأعشاب فعالة وهل من الآمن تعاطيها لأغراض علاجية؟
السوشيال ميديا، السوشيال ميديا يا يارا وجع ما بعده وجع.
صحيح
يارا، مقطع فيديو على اليوتيوب تكون مدته 3 دقائق بكلفنا 3 ساعات شرح للمريض انه الحكي غلط. يعني اول شيء لازم نقول له لا تسمع، يعني لا تسمع الحكي الا من طبيب او صيدلي عندك محل تثق فيه، يعني لازم يكون مع موضع ثقة. والسوشيال ميديا مليانة أشكال ألوان. أكيد. الحقيقة هي البحث فيها نفسه وتعلم منها بده تعلم، بده مهارة.
صحيح.
عكل خلينا بموضوعنا. مرض السكري هو حالة مزمنة نيح
تمام.
وحالة متشابكة وما في علاج نهائي، يعني لليوم ما له علاج نهائي. العلاج هو علاج تخفيفي
تمام.
هلأ كل ما يقال غير ذلك، يعني نسمع غير هيك فهذا خيال. لهلأ هو خيال. هلا صحيح نحن بنتفق انه في اعشاب من زمان بتستخدم وثبت دورها بانها بتخفض مستوى السكر والجلوكوز بالدم وعندها ادوار كتير. شو بدك عدل لك؟ القرفه، الحنظل، الشاي الاخضر، الشاي الاسود والشاي الصيني، جينسينج، زنجبيل، كركم، بذور كتان، حلبه، غار، ورق غار، خل تفاح، فلفل، جينكو بيلوبا. شو بعد بدي اقول لك؟ في اعشاب لسه ما سمعنا فيها. ايه بتحكي عن جد، لانه في اعشاب ما سمعنا فيها بالصين والهند وافريقيا وامريكا. طب هذا لا يعني، بس هذا كله لا يعني انه نحن نلجأ لهالمواد هاي كبديل عن الدواء والتغذية الصحية ونمط الحياة السليم المتضمن للرياضة وتنظيم الفئة والنومة واوقات الوجبات.
صحيح.
لانه معظم هاي المواد، معظم هاي المواد لا ما ثبت دورها بشيء اسمه دراسة طبية كبيرة قوية الاسناد. حتى تكون لها دليل. اثنين، ما بنعرف الجرعة المناسبة للمريض
تماما،
قديش ياخد، كم معلقة قرفة أو كم معلقة حلبة أو كم معلقة ورق غار. بعدين قديش الأثر، يعني قديش بتخفف، بتخفف الجلوكوز بكم درجة. وبالتالي أنا ما عاد أعرف أنا هون مريضي شو ممكن، يعني أخذ جرعة عالية، أخذ كمية نزلت له السكر كتير، عملت له دروب، طب أخذ جرعة ما أثرت. هلأ غير هيك، هدول المواد غالبا له آثار أخرى بتعارضوا، مثلا تتعارض مع المميعات، تتعارض مع أدوية الضغط. صحيح. تتعارض مع أدوية السكري نفسها.
صحيح.
يعني المريض عم بياخد كمان هن نفسه بيقولك هدول لا يأخذ معهم. لذلك خلينا نقول ما نجرب الأحلام، خلينا على المنهج الطبي الواضح والموثوق
يا دكتور.
وخلي الأعشاب،
عملنا سلسلة كاملة عن الأعشاب الطبية وشرحنا للناس أنه كيف نحن تختلف عنا ممكن المادة الفعالة، تركيز المادة الفعالة، وأنه لما نحن يعني الصيادلة أو
أنا بصراحة
تفضل.
أنا بصراحة برجع بقول لك، يعني الأعشاب الطبية ما يسمى بالأعشاب خليها ضمن حجم الطبيعي.
صحيح.
خلينا القرفة مع الحليب كتير طيبة. ورق الغار بخلي الطبخة طيب أطيب أشهى. الفلفل بيفتح الشهية. خلي التفاح شغلته للسلطة
تمام
نيح. وكاسة الشاي الأخضر، وكاسة الشاي الأخضر يا يارا طيب ولذيذة، وخاصة إذا قعدتي هيك مع حدا متعزي وشربتيها هيك مع صحبة حلوة وبس هيك.
مختصر المفيد. المختصر المفيد. الحقيقة دكتور أنا ممتنة للغاية لوجودك معنا دكتور نبيه، يعني شكرا كتير على المعلومات الثمينة. بتمنى هاي المبادرة تخفف عن كتير ناس.
إن شاء الله إن شاء الله، ونحن نتمنى نضلنا نكون عند خدمة الناس، ونحن نتمنى يستفيدوا من اللي سمعوه اللي حكيناه، وعسى أنه يعني الله يشفي كل مريض.
آمين يا رب. آمين. وأنا قلت لك تحت الهواء وبرجع بعيد أنه هيدا المعلومات حقيقة يفترض تكون محاضرة بمؤسسة علمية مرموقة لأخصائيين التغذية مش بس للعموم، عن جد صدقا.
وأنتم مؤسسة إعلامية مرموقة، وأنتم منبر إعلامي وعلمي، أنا بفتخر أني عم بحكي فيه.
الله يسلمك دكتور، الله يسلمك. شكراً لكم أعزائي المستمعين، انتظرونا بالحلقات القادمة لنكمل سلسلة حمية السكري المترافق مع القصور الكلوي المزمن، ومن هون لوقتها بنتمنى لكم على طول حياة صحية.